أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الخلفاء. الإشكال الآخر أو الاستدلال الآخر لدى الشيخ الأنصاري في منع قاعدة الجمع ما أمكن أولى من الطرح، أن هذا الجمع التبرعي التأويلي، حيث أنه تبرعي تأويلي لا شاهد لا كذا، فهو بالتالي لا ثمرة له، ما يمكن يبنى عليه في حجية الظهور. فما الفائدة إذن في ارتكابه، وما الفائدة في البناء عليه، وما الفائدة في القول بعدم تساقط الخبرين مثلا؟ هذا محصل إشكال الشيخ وكثيرون. والجواب أولا، يكفي تكون علم إجمالي بلزوم الأخذ بهما، مو بعد لزوم الأخذ بأحدهما، لزوم الأخذ بهما الآن بجعل أحدهما حاكم والآخر دلالة والآخر محكوم أو احتمالات كثيرة. المهم أنه يكفي في وجود الاحتمال أن البت بالتناقض والتنافي غير موجود، وكم هي ثمرة كبيرة وعظيمة. أنه نبني غاية الأمر يصير عندنا علم إجمالي ملزمين إحنا نراعي أطراف العلم الإجمالي. غاية الأمر في أطراف العلم الإجمالي في الشبه الموضوعية مثلا نمط معين، هنا العلم الإجمالي بين احتمالات محتملة في مفاد الخبرين أو مفاد الأدلة المتعارضة إن كانت أكثر من طرفين، ما المعنى في ذلك؟ وكفى بها ثمرة ليس فقط بها حليمة. هذا أولا. ثانيا، هذا أمر مهم رغم أننا شرحناه، ولكن لابد نشرحه بشكل مهم جدا. يعني الإشكالية في فهم المتأخري الأعصار عن هذه القاعدة، انطباع متأخري الأعصار عن هذه القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أنه تبرعي، أنه تأويلي، أنه تكلفي، أنه تحكم، أنه بلا شاهد من القبيل. هكذا ذكر الأعلام المتأخري هذه الأعصار في تفسير قاعدة الجمع ما أمكن أولى من الطرح. بينما حقيقة القاعدة كما مر مرارا عند الأعلام صحيح المتقدمين، صحيح أنهم يبدون احتمالات مثلا بأدنى التفاتة وإشارة، صحيح على كل في ابتداء كلامهم، لكن ليس مرادهم أنهم يبنون على هذه الاحتمالات من دون شاهد، من دون ضوابط، كما مر بنا مرارا، بل مع الشواهد. هذه نقطة أولى في فهم القاعدة. نقطة ثانية في فهم هذه القاعدة، القرائن في عالم الدلالة ليست على وتيرة واحدة كما ذكر ذلك البلاغيون وكما ذكر ذلك التقسيم في علم البيان، لأن هذا البحث مرتبط بعلم البيان. ليست القرائن والشواهد على وتيرة واحدة ووزان واحد ومنوال واحد وقالب واحد وتيرة واحدة، يعني أكبر الاشتباهات. القرائن مختلفة، مثلا مختلفة رتبة ومراتبة، هاي نكتة جدا نفيسة وحساسة. مثلا من باب مثال أذكر حساسا نبين المراتب، مثلا قرينة من القرائن هي السياق. السياق عند كافة اللغويين البلاغيين والأصوليين والمفسرين وشراح الحديث، السياق أضعف القرائن. رغم أنه أضعف القرائن، لو وصلت النوبة إليه يعول عليه السياق، لكن بأدنى قرينة مخالفة معاكسة، مثلا أن المتكلم في صدد أجوبة متعددة، في صدد مثلا أجوبة سائلين متعددين، أن المتكلم في صدد التعريض والإخفاء والترميز والتقية والإخفاء، وهنا مجرى ما يعول على قرينة السياق. على كل أدنى القرائن يمكن أن يتصور الإنسان، حتى القرينة الحالية الفلان هذه تقف عقب أمام التمسك بقرينة السياق، مع أن قرينة السياق قرينة مرتبة كذا كذا، لكنها آخر القرائن. يعني فيما مثال آخر، الأصول اللفظية في الكلام، عندنا أصول لفظية على صعيد مرحلة الدلالة الاستعمالية، أصول لفظية على صعيد الدلالة التفهيمية، أصول لفظية على صعيد الدلالة الجدية الأولى في الجدية الثانية لمن مثل آخوند عنده أن الدلالة الجدية على مراتب ومراحل وليست مرتبة واحدة. زين، فما تصل النوبة إلى القرائن للدلالة في المرتبة اللاحقة إلا بعد تحكيم وتقديم القرائن في المرتبة السابقة، ثم تصل النوبة. لأنه ما يصل إثباتا الباحث في الدلالة، تكوين الدلالة، إلى الجدية إلا بعد عبور قنطرة التفهيمية، ما يصل إلى التفهيمية إلا عبر عبور قنطرة الاستعمالية، ما يصل إلى الاستعمالية إلا بعد عبور قنطرة التصورية. بس هذا لا يعني أن القرائن هذه ليست معول عليها، معول عليها برعاية ومراعاة المراتب، مراعاة المراتب مهم فيها. إذا في نزاع مثلا بين السيد المرتضى رحمة الله عليه والأدب الشيخ الطوسي أو المحقق أو العلامة الحلمي أو غيرهم من الأعلام، أنه أصل في الحقيقة هي دلالة استعمالية، أصل في الدلالة الاستعمالية أو أصل في الدلالة التفهيمية، نزاع. أصل وجود الدلالة التفهيمية والاستعمالية مرحلتان ومرحلة واحدة، في نزاع. مثلا ميزة النائي رحمة الله عليه ينفي تعدد الدلالة الاستعمالية كمرحلة عن الدلالة التفهيمية، سنتعرض الآن مع أن هذا بحث مهم لترتيب ومراتب القوانين. السيد الخوي رحمة الله عليه وفاقا للخاجة نصير الدين الطوسي ولجملة من القدماء، مو كل يعني قليل، لعل ابن سينا ما أكله أو الفلاسفة، السيد الخوي ينفي الدلالة التصورية، الدلالة الوضعية يجعلها فقط الاستعمالية ثم التفهيمية ثم الجدية، ثلاثية الدلالات هكذا مرتبتها عند السيد خوي. نائني لا، تصورية موجودة، دمج الاستعمالية مع التفهيمية، ثلاث دلالات: تصورية، استعمالية هي التفهيمية، ثم الجدية عند الناعيني أصلا. والجدية عند الناعيني بل التفهيمية مرهونة بالدليل المنفصل مو المتفقة المتصل. هذه مباني وهياكل عند الأعلام المختلفة، بس هذا ما يعني القرآن غير موجودة، ترتيبها نظمها في اختلاف بينهم. عند علماء البلاغة في اختلاف، عند علماء البيان في اختلاف، عند علماء الأصول في اختلاف، عند المفسرين في اختلاف، بس بالتالي لها نظم معين مراتب معين. مثلا الاختلاف بين النائيني والآخر، الآخر عنده جدي أول تتكون عناصر الدلالة فيه من القرائن المتصلة، جدي نهائي ذاك هو يتدخل في قرائن منفصلة. وليكن، بس بالتالي فإذا في نوع من البنية التكوينية للظهور ومراتبه ونظامه تختلف فيها الأنظار، لكن بالتالي هي قرائن لها نظم ومراتب معينة. حينئذ هذا الذي نريد أن نصل له. الأصول اللفظية، عفوا ما شرحتها، الأصول اللفظية كل مرتبة لها أصول لفظية: أصالة الحقيقة، أصالة المجاز، أصالة عدم المجاز، أصالة الاستعمال المشهور، أصالة أصالة. أصول لفظية في كل مرتبة، في أصول لفظية في قرائن، قرائن بمثابة دليل اجتهادي، أصول لفظية بمثابة أصل عملي، وإن كانت هي أصول لفظية. أصول لفظية الأصول اللفظية قرائن معلقة، يعني لم يكن قرينة خاصة يعمل بها، تقديرية تعليقية ما شئت أسمي، هذه كونها تعليقية وتقديرية هذا ينفي قرينيتها؟ لا، غاية الأمر يحدد رتبتها مو ينفي قرينيتها. فرق بين حدد المراتب وبين، إذا اتضح هذا كذلك هناك وجوه من الجمع أو الاستعمال أو المحتملات في المفاد ما يصار إليها إلا 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 بعد بعد بعد. بس هذا ما يعني أنها كونها ما يصار إليها ابتداء إذن ليس ذو حجة، ويصار إليها بعد بعد التي والتي، بس هو حجة بالتالي في نوبتها في مرتبة تكون حجة. دي نقطة مهمة التفت إليها، اللي هو متأخري الأعصار قصروا النظر على مراتب أولى ولم يوسعوا النظر إلى مراتب لاحقة فلاحقة فلاحقة، أي مؤاخذة. نقطة أخرى في نفس شرح، كنا في الوجه الثاني في رد كلام الشيخ في شرح قاعدة الجمع، نقطة أخرى في خضم هذا البحث، لاحظ التعارض المتراءى اللي هو ربما يسمى مستقر عند المتأخر الأعصار، نفس التنافي والتناقض في الدلالة التصورية. يعني على صعيد الدلالة التصورية تعارض مستقر، على صعيد المفترض الاستعمالية تعارض مستقر، بعد أكثر من هذا قل حتى على صعيد التفهيمية تعارض مستقر. وليكن، أما سحب هذا التناقض والتنافي إلى الدلالة الجدية، أول كلام فضع الجدية النهائية، القدماء مشهور القدماء أو مشهور طبقات المتقدمين، ليس فقط القدماء والأقدمين، مشهور لديهم أن التناقض بنفس قرينة ثروة ثروة في الدلالة، ثروة ثروة ثراء ثروة وإثراء، ثروة في الدلالة والقرين والقرائن الدلالية، عكس المتأخرين الأعصار أنه أزمة ومعضلة وتعقيد، بالعكس عند المتقدمين أن التعارض قرينة من القرائن التي لا يجب أن تستثمر استثمارية مثمرة. كيف؟ يعني دائما يقول التناقض منبه، جرس منبه للفقيه أو المفسر أو المتكلم أي مكان الباحث في علم من علوم الدينية، منبه له أن تحت الخفايا، تحت السواهي دواهي، تحت الخفايا كذا، المهم طيات بطون. بالعكس الموارد الحساسة، سبحان الله، المتقدمون يرون ظاهرة التعارض كثيرة في الرواية، ظاهرة إيجابية وظاهرة إعجازية لأئمة أهل البيت، عكس بعض أهل العلم في زمن الشيخ الطوسي والشيخ المفيد استظل بدلا أن يستبصر. يعني هو كان شاف التعارض هذا المقدار موجود، يشير له الشيخ الطوسي في أول التهذيب، بحيث الشيخ المفيد أوعز للشيخ الطوسي بابا كتب كتاب في تأويل الروايات، بعضهم ما يتحمل التعارض. فالتعارض عند المتقدمين ثروة دلالية. لما دائما إذا تشوف نتوء في قوالب المعادلات القانونية أعرف أن أنت إلى الآن الإطار والقالب الصحيح لهذه المعادلات لم تستمسك أو تقولبه وتكونه بشكل بنية قانونية صحيحة، المراد شيء آخر وراء هذا. فلاحظ عند المتقدمين أو مشهور طبقات المتقدمين عندهم أن التناقض قرينة مثمرة، مو قرينة عقبة مسقطة ومجهضة للحجية، بالعكس قرينة تنضم وتضم إلى الدلالة. حينئذ بعبارة من عباراتهم، نفس التعارض منبه على لزوم فحص عن طرف ثالث غير المتعارضين، هو بيد حلال المشكلة من قاعدة أخرى، من طائفة أخرى، من دلالة أخرى. فتعبير عصري موجود، الأزمات أو التوترات سببها العقود الهشة. يعني شنو سبب العقود الهشة؟ يعني هذا العقد ما مرتب، ما مقول بعدين، هذا العقد وهذا العقد ترتب بعدين ما بصير أزمة ولا بصير توتر أو أزمة. فبالعكس هذا الترائي ثروة دلالية لدى الفقيه ولدى الباحث، أنه في البين ماذا؟ في البين هناك قرينة، يعني بعبارة أخرى ملزم للفحص. هذا شبيه ما ذكرناه في حجية الشهرة، حجية الإجماع. ما الذي ذكرناه؟ ذكرنا هذا المطلب، أقل ما في الشهرة، الشهرة القوية أو الشهرة أو الإجماع، فرضنا عن الإجماع، أقل ما فيه هو ليس بحجة، بس ليس بحجة لكنه يجمد ما هو حجة. عجيب، عندك عموم، عندك دليل، شوف الشهرة خلافه يجمد لك العمل بهذا الدليل الخاص المعتبر. عجيب، شيء لا حجة يجمد العمل بالحجة. نعم، لما؟ لأن ينبه على أن المشهور لم يعرضوا أو لم يتركوا الاستدلال بهذا الدليل الخاص في مرأة منهم وعين في مرأة عينهم إلا حتما عندهم دليل آخر، نكتة أخرى، فذلك قاعدية أخرى يجب أن أبحث. يجمد مو يسقطها، دققوا، وإن لم يسقط الحجية يجمدها، يجعلها اقتضائية، يمانع عن فعليتها، مو يمانع عن أصل توفر ذاتها على شرائط الحجية. وهذا كفى به ثمرة، كفى به ثمرة في الشهرة وفي الإجماع، أنه يلزمك بأن تبحث عن دليل. سواء لو انت مو 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 من الميزان ان نقلد المشهور او نقلد المجمع ان لم يكن اجماع قطعي، وليكن اجماع ظني وليكن، ولكنه ملزم للفحص. وهذا مو اطفال، علماء مو فضلاء، علماء جهابذة في فذلكة معينة. قد المهم اطلع انت على المنشأ الذي احجمهم عن العمل بهذا الدليل. قد المنشأ انت تعارضهم فيه، تفنده بالتالي في الموضوع، لكن لا بد لك من مراعاته والموازنة معهم. هذا ادنى شيء في الشهرة وفي الاجماع، انه ملزم بالفحص، مجمد للحجية التي على خلاف الشهرة او خلاف الاجماع، مجمد لها عن ماذا؟ عن الحجية، يجعل حجة قضائية. كفى به ثمرة، كفى به ثمرة، كفى به ثمرة. لذلك في الخبر الضعيف او الاخبار الضعيفة، مرة من اللي بعد ما شرحته وعدت بشرحه ونسيت، في الحجية المجموعية دائما ذكرنا وردنا شعارنا ان بنية وهيكلة الحجية عندنا في نظام الحجج، في علم الاصول والفقه، في الفقه، في علم الكلام، في علم التفسير، بنية الحجية في الدين دوما هي مجموعية. هي مرت من اقرارها في وصلة تتم ما شرحناها تتمة، وعدنا بشرحها اليوم اللي بعد نسيناها، أن المشهور يستفيدون حتى من الأخبار الضعاف، يجعلون الأخبار الضعاف بضميمة الأخبار الصحة أقوى، دققوا، أقوى حجية من الأخبار الصحة بمفردها. لماذا؟ ضم الحجر لجنب الإنسان، يقول لا مشتبه، ليس من قبل ضم الحجر لجنب الإنسان. نزل الأخبار الضعف إذا توافقت تطابقت مع الأخبار الصحة تزيد من الوثوق بصدورها. تزيد من الوثوق بصدورها. مثل كذلك الحال تطابق على كل في مواد عديدة أخرى لتمر لها الحجية المجموعية. فبالتالي هذا في الجانب المثبت من الجانب المنفي. ويقولون بالعكس، الأخبار الصحاح التي في قبالها أخبار ضعاف أقل حجية من الأخبار الصحاح التي ليست في قبالها في معارضتها أخبار ضعاف. عجيب، إنها مراتب. النظرة المجموعية يوزنوها المشهور. هذه نقاط مهمة. الشيخ الأنصاري في الرسائل، إن شاء الله رسائل من قرأت عليه الفاتحة، فاتحة يعني عدم الترخصة وما شاء الله ذلك، والعياذ بالله كتاب حي، يذكر في موردين أو ثلاثة قبل بحث الانسداد، من أول بحث القطع إلى كذا أو بحث الظنون، يذكر في موردين أو ثلاثة أنه قد تكون قرينة ليست بحجة، دليل ليس بحجة، ليس بحجة، ليس بحجة، لكن هو مانع عن ما هو حجة. عجيب، نكتة جدا ظريفة صناعية، للأسف غفل عنها متأخر العصر. وهذه نابع من النظرة المجموعية، هاي العبارة عند الشيخ الرصاوي. حجة أقول دليل، أمارة، هي ليست بحجة، ليست بحجة بعد أكثر من هذا، لكنها مانع. لذلك يقول تقسيم الحجة ثلاث مراتب، ما هو حجة في نفسه، ما هو مانع، ما هو لا مانع ولا مقتضي، عفوا أربعة غفلت عنها، ما هو حجة مستقلة يعني ولو صورة، ما هو جزء الحجة جزء المقتضي، ما هو مانع، ما هو بوش لا شيء. يقسم إلى ثلاث مراتب الأمارات. هذا المطلب ربما ذكره الشيخ الأنصاري في الحجج الظنية في موردين أو ثلاثة. قال صحيح، ما مورد أعطيكم المصدر ماله، مورد أن ما بحث عن هل نتيجة أدلة حجية خبر واحد حجية خبر الثقة أو الخبر الموثوق به؟ هناك بحث الشيخ. مورد آخر أذكر لكم بعد، أسهل لكم التتبع. مورد آخر في بحث حجية الظهور ذكر، بعد في مورد ثالث ذكر الشيخ أن مراتب حجية هذه قولة صناعية نفيسة جدا ثمينة ذهبية. إما هو حجة مستقلة بمعنى من الاستقلال، ولا ما حجة مستقلة، أو جزء الحجة، جزء الحجة يعني هو بنفسه مو حجة لكن مقتضي ينضم إلى تبناه الشيخ الإجماع المنقول، ليس حجة مستقلة لكن جزء الحجة. ووافق الشيخ الأنصاري في ذلك الشيخ أسد الله التستري من الرعيل الثاني من الطبقة الثانية من تلاميذ الوحيد الباباني صهر الشيخ جعفر كاشي الغطاء الشيخ أسد الله التستري. نسله كان إلى قرب فترة موجودين نسله نسله من نجف على انتحار، كان من أعلام الكاظمية، خمسة من أعلام الكاظمية ضمن مجموع أعلام النجف وكربلاء تدور تحوم حولهم العالمية ذاك الوقت جد وفرة، بس الكاظمية وبغداد خمسة. سبحان الله استوينا على كل أعلمية مجتهد، ها ديروا بالكم أعلمية تحوم حولهم العلمية قسم منهم أعلام الكاظمية خمسة، الأعرجي المقدس البغدادي المدرك خمسة متعاصرين على كل غير كربلاء وغير النجف، مو مجتهدين فقهاء تحوم هم في دائرة العلمية على كل. فالشيخ الأنصاري عنده أربع طبقات، حجة مستقلة، جزء الحجة، مانع، هذا المانع صياغة قولبية صناعية مهمة وليس بحجة ولا جزء الحجة ولا ينضم عند شيء، لكنه إذا وجد خلافه مخالفا لحجة معتبرة يمانعه. هذا في عالم الدلالة والظهور هكذا، في عالم الحجج حتى هكذا الأمارات عموما. المقصود هذا التقسيم نلتفت إليه، تتمت الكلام بعد ما خلصنا قاعدة الجمع تفسيرها عند المتقدمين غير عند المتأخرين. وصلى الله على محمد وعلى آله.